بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق البشر من ذكر وأنثى، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعل ذلك سببا لروابط وصلات ووشائج هي التي تسمى بالرحم. والرحم شجرة من الرحمن، معناه أنها اشتق الله لها هذا الاسم من اسمه سبحانه وتعالى. وقد صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله خلق الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: رضيت. قال: فذلك لك. والله تعالى يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذه الصلة هي أداء لحق وفرض لا بد منه، ولكن الرحم متفاوتة، فأعظمها حقا الوالدان والأقربون بالدرجة الأولى، وهم الذين يرثهم الإنسان ويرثونه، وهؤلاء صلتهم يومية. ثم بعدها الرحم المتوسطة، وهي من تعرف نسبك إليه، تستطيع أن تعد نسبك سواء من جهة الآباء أو من جهة الأمهات حتى تلتقي معهم، هذه صلتها شهرية. ثم بعد ذلك الرحم التي لا تعرف نسبك إليها أو المكان الذي تتصل به نسبيا، ولكن تعرف أنك وإياه من فصيلة من نسب واحد من قبيلة واحدة أو نحو ذلك، وهذه صلتها سنوية. وهذه الصلة تشمل كل نفع، كما قال البخاري في تعريف صلة الأرحام قال: إشراك القرابات فيما أوتي من أنواع الخيرات. إشراك الإنسان لقراباته فيما أوتي من أنواع الخيرات، فيشمل الدعاء والعلم والنصح والرأي والجاه والمال والعيادة والتعرف على أحوال الإنسان، لأن ذلك ينفع. فمن كان يشكو ولا يجد من يقف معه بشكايته، ولا يحس أن أحدا يتألم له، سيشعر أنه منقطع عن الناس. لكن من أحس أن أحدا يتألم لألمه ويفرح لفرحه فسيصله ذلك بالناس. وقديما قال الشاعر: فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فالتوجع للإنسان داخل في صلة الرحم. وبالنسبة لمظاهر هذه الصلة، هي ما يؤدي الله ما يؤدي إلى معرفة حال الإنسان وإيصال النفع إليه. واليوم في زماننا هذا ولله الحمد تيسرت الأسباب، فأغلب الناس يستعملون الهواتف، وبعضهم يستعملون وسائل الاتصال التي هي أرخص وأقل شأنا، ومنها ما يكون تسجيلا ومنها ما يكون تصويرا. فلذلك يمكن أن يؤدي الإنسان هذه الفريضة التي هي صلة الرحم عن طريق الهاتف وعن طريق وسائل الاتصال المختلفة. وكذلك حتى الاتصال المادي، الآن كان الشيخ عبدي يذكر لنا أن التبرع للجمعية يمكن أن يكون عن طريق بنكيري أو السداد أو مصرفي أو غيرها، فكذلك أيضا صلة الرحم يمكن أن تكون عن طريق هذه التطبيقات. أيضا فإن صلة الرحم منها قضية إنصاف الإنسان والسعي للحيلولة بينه وبين المعصية، فإن ذلك من نصره، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه أو تحجزه عن ظله فإن ذلك نصره. فيكون الإنسان ناصرا لرحمه بالحيلولة بينه وبين المعصية. ومن ذلك وعظه وتذكيره بالله سبحانه وتعالى، وتعليمه ما جهل من الأحكام، وإعانته على الالتزام، كل ذلك من صلة الرحم. ولكن تلك الصلة تتفاوت بحسب مقامه، فالوالدان يأمرهما الإنسان بالمعروف لكن بأدب وليس بأسلوب مباشر، وينهاهما عن المنكر لكن بأدب وليس بأسلوب مباشر. ومن هو أكبر من الإنسان من ذوي رحمه يمكن أن ينهاهم عن المنكر ويأمرهم بالمعروف لكن بأسلوب غير مباشر. وهذا الأسلوب يبدع فيه الناس بحسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من فقه. وقد ذكر أن سيدينا الحسن والحسين رضي الله عنهما رأيا رجلا كبيرا في السن يتوضأ فلا يحسن الوضوء، فجاء إليه فقال قد اختلفنا في هيئة الوضوء فرأيناك شيخا كبيرا فأردنا أن نحكمك بالخلاف بيننا. فقال توضأ، فتوضأ الحسن فأحسن الوضوء، ثم توضأ الحسين فأحسن الوضوء، فقال لقد أحسنتما وأنا الذي أسأت. ففهم هو أنه قد أساء وأنه ما نصحاه، لكن دون أن يتدخل بشكل مباشر ودون أن يكسر خاطره. وهذا من صلة الرحم المهمة أن يكون الإنسان يبدع في أسلوب صلة الرحم وفي أسلوب التأثير. وكذلك فإن من مظاهر صلة الرحم أن يكون الإنسان مهتما بذوي رحمه ويسأل عنهم ويبحث عنهم ويراجع شؤونهم، وبالأخص في أوقات النوائب والنوازل التي منها المرض. فإذا مرض مريض من ذوي رحمك فلا بد أن تعلم أن له في ذلك الوقت حقين، حق صلة الرحم وحق العيادة. وعيادة المريض واجبة على ذوي رحمه كما قال العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما، عيادة المريض مما يجب بها ابتداء أن يطلب الأقارب، فإنتهى ونو بها فالصاحب، فإن بها استخفف الأجانب. وكذلك إذا حصلت تعزية أو حصل فرح أيا كان، سواء كان بمناسبة اجتماعية أو بتخرج أو حصول على شهادة أو توظيف أو غير ذلك، كمن أنشأ مركزا جديدا هذا يستحق أن يهنأ لأنه قدم لآخرته، كهذا المركز الذي نحن بين يديه الآن. هذا مركز عبارة عن سوق للآخرة يتنافس الناس فيها فيما يقدمون لأنفسهم. وما ترون أمامكم في هذا القماش من المال سيستظل به أصحابه يوم القيامة، عندما تكون الشمس مدورة فوق رؤوسهم كالميل ويشتد العرق بالناس، لا يستظل الناس إلا بظلال صدقاتهم، فمن مستقل أو مستكثر. المستقل لا يتعد عنده 20 جنيه يظل للأبو ولا 20 جنيه للقدر، واللي عنده أكثر من ذاك لا يظل للبضل أكثر من ذاك، وهكذا فمن مستقل أو مستكثر. لكن يهنأ السابقون في هذا الخير، كما كان الناس في العهد النبوي يهنئون من أبلى بلاء حسنا في المعارك. فأنتم تعرفون الآن الذين أبلوا بلاء حسنا في غزة، والذين أبلوا بلاء حسنا في الضفة الغربية، والذين أبلوا بلاء حسنا في السودان من المجاهدين في سبيل الله الذين بذلوا أرواحهم لله، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهؤلاء يهنؤون على أنهم انتصروا على شياطينهم، انتصروا على أنفسهم. فمن صلة الرحم إذا حصل ذلك أن يبادر الإنسان إلى تهنئتهم وأن يكون من السابقين لذلك. عندما أنزل الله التوبة على الثلاثة الذين خلفوا وقد عوقبوا عقابا شديدا، وذلك بمقاطعتهم مدة 50 يوما لا يكلمهم أحد ولا يرد عليهم السلام، فأنزل الله التوبة فقال سبحانه وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فجاء المسلمون يهنئون كعب بن مالك رحمه رضي الله عنه بهذه التوبة أن الله تاب عليه. وأول المهنئين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا كعب بن مالك أبشر بيوم خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. وكان طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه هو المهنئ من المهاجرين، فقام إليه الأنصار بعد ذلك فهنؤوه. وصلة الرحم من مظاهرها كذلك الشفقة والرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذه الرحمة هي صفة الله جل جلاله، كتبها على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة وسمى نفسه الرحمن الرحيم، وهي صفة محمد صلى الله عليه وسلم، أذن الله عليه بها في كتابه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وهي صفة النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه الرحمة إذا نزعت من قلب الإنسان لم يكن له نصيب من رحمة الله الواسعة التي قال الله فيها ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه الرحمة تتجلى في الحرص على نفع الناس والحرص على عدم ضررهم والعناية بضعفتهم. ومنهم الأيتام الذين كنتم تجتمعون الليلة لإيصال النفع إليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، فهذان الضعيفان حرج النبي صلى الله عليه وسلم في حقهما. ولذلك فكل من كان أضعف كان نصيبه من الرحمة أكبر. وهذه المظاهر لا شك أنها ترى في تصرفات الناس، فهذه الصلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها اسمعوا بعض مظاهرها في تعاملاته. كانت صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم امرأة صالحة مبايعة مهاجرة من المهاجرين، وهي أم الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قوية ولكنها كانت مربية، ولذلك كانت إذا ضربت الزبير غضب عمه لأن أباه قد مات فيغضب عمه له فيقول إنها تكرهه، فقالت من خالني أبغضه فقد كذب وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلم. وحصل ذلك لما جاءها عدو للزبير يسأل عنه، قالت خرج من هذا الوجه وهو الآن في المكان الفلاني فاذهب إليه. وبعد وقت يسير جاء الزبير يحمله مكتوفا على كتفه فألقاه في فناء بيته، فقامت إليه صفية فقالت كيف وجدت زبرة عسلا وتمرا أم أسدا هزبرا؟ وصفية كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحها، فجاءته فقالت يا رسول الله أريد أن تحملني أي أن تعطيني ما أركبه، فقال لا أحملنك على ابن الناقة. قالت كيف يحملني ابن الناقة، ظنت أن ابن الناقة هو حوار الصغير وهي كبيرة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهل من جبل إلا وهو ابن ناقة. وكذلك فإن من صلته لرحمه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل الأرحام على بعدهم فيتتبع ذلك، ويصل أرحام ذويه. كان يهش إذا سمع صوت هالته، يقول كانت تأتينا في أيام خديجة فيرحب بها. وكان ربما ذبح الشاة فأمر بتوزيعها في صدائق خديجة، معنى صديقات خديجة بنت خويلد بعد موتها، وهذا من مفائه صلى الله عليه وسلم وصلته. في صحيح مسلم أن الفضل بن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بلغا سن الزواج ولم يكونا موظفين ولا تاجرين ولم يكن لهما مال، فأمرهما أبواهما أن يذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليوظفهما، والوظيفة الموجودة إذا كانت للدولة أسرع شيء فيها أن يعينهما في جبات الزكاة، فيخرجون ويأتون بمال يعطيهما منه نسبة محددة من الخمس ويردان الباقية بكل أمانة إلى بيت المال. فشهد العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وانصرف إلى بيته بيت زينب بنت جحش، وهي ابنة عمتهما أمها أميمة بنت عبد المطلب. فجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجوههما أنهما يريدان أن يكلماه في أمر، فقال أخرجا ما تصرران، هذا الذي تكتماني أخرجا أخرجا ما تصرران. فقال يا رسول الله إنك لأوصل الناس للرحم وأرحمهم بالناس، وإننا قد بلغنا سن الزواج وليس لنا مال، فلو وليتنا كما تولي الناس فنأخذ من الصدقات كما يأخذون ونؤدي إليك باقيها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكوتا طويلا حتى ظن أنهما قد أساء، فكانت زينب تلمح إليهما من وراء الحجاب، زينب ابنة عمتهما تلمح إليهما تشير إليهما أن لا يخرجا وأن ينتظرا. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لي ابن خالي الفضلي وهو مجزأته، فدعواه فجاء، وكان أمين الصندوق في الدولة الإسلامية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يزوجهما، أن يزوج أحدهما ابنته هو، وأن يزوج الآخر بنت أخرى سماها له، وأن يدفع عنهما من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرهما أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وأنهما لا يحل لهما أن يعملا في هذا المجال حتى العمل فيها في أي شيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفع عنهما الصدقة من ماله واختار لهما زوجتين صالحتين وزوجهما. كذلك فإن من صلته للرحم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم أنه في يوم بدر لما أسر 70 من قريش من صناديد قريش ومن أعداء الله ورسوله، كان منهم النضر بن الحارث بن كلدة، وهذا رجل من بني عبد الدار، وأم أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني عبد الدار، آمنة بنت وهب أمها برة بنت أسد بن عبد مناف بن عبد الدار، فبنو عبد الدار إخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النضر هذا عدو لله ورسوله، وكان إذا جاء الناس ليسمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالمغنيتين كانتا له فتغنيان لتشغل الناس عن سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أنزل الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ما يتخذها هزوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لعداوته لله ورسوله. فلما وصل الخبر إلى أهل مكة كتبت أخته أو بنته وهي قتيلة بنت النضر أو أخت النضر، كتبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبياتا تقول فيها يا راكبا إن الوثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق، أبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزار بها النجائب تخفق مني إليك، وعبرة مسفوحة جادت بواكبها وأخرى تخنق، هل يسمع عني النضر إذ ناديته، هل يسمع عني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ولت سيوه بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا رصف المقيد وهو عالم موثق، أمحمد يا خير ضلع كريمة في قومها الفحل فحل معرق ما كان ضرك لو من أنت فربما من الفتى وهو البغيض المحنق أو كنت قابل فدية فلنأتي بأعز ما يغلو لديك وينفق فالنظر أقرب ما أسرت قرابة وأحقه من كان عتق يعتق فبكانها رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة وقال لا يقتل بعد اليوم قرشي صبرا. كان هذا من تمام صلته صلى الله عليه وسلم. عندما فتح الله عليه مكة وأظهره الله على المشركين وهم 80 مسلحا كانوا بأسفل الوادي، فاعتقلهم النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بهم إليه وسار قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فعفى عنهم. ولما جاء بقريش إليه عند الكعبة وقد فتح الله عليه مكة قال ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. عندما عقد حلف الحديبية مع سهيل بن عمرو، صلح الحديبية مع سهيل بن عمرو بالحديبية، جاءه عبد الله بن أبي أمية وأمه عاتكة بنت عبد المطلب ومعه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وأبو سفيان كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، هو شاعر وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع عمه أبي لهب فكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قذف الله في قلبه الإيمان فجاء مؤمنين راغبين في الإيمان، فأعرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهما كانا على مستوى من العداوة كبير. عبد الله هو مقترح إسقاط النعم في الذي أنزلت فيه بسورة الإسراء، قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أي من ذهب. هذه اقتراحات عبد الله بن أبي أمية. لكن لما عرض عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حاولت أم سلمة وهي أخت عبد الله الشفاعة لهما، فقالت يا رسول الله لا يكون ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك، فسكت. فنصحتهما قالت اذهبا إلى علي بن أبي طالب، تعرف مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع لهما. فلما جاء إلى علي قال قد علمتما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، وإني لن أكلمه وقد غضب، ولكني أنصحكما قولا له ما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال لا تذريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. كان هذا من تمام صلته صلى الله عليه وسلم لذوي رحمه ورحمته به. كذلك فإنه من تمام رحمته رحمته بالضعفة وصغار السن، كان يمازح الأطفال، كان إذا مر على الأطفال يلعبون يمسح على رؤوسهم، وكان إذا أتى أهل بيت سأل عن أطفالهم، وجاء إلى بيت من الأنصار فيه طفل يلعب بطير صغير فرآه النبي صلى الله عليه وسلم معجبا بذلك الطير، وبعد أيام زارهم وقد مات ذلك الطير فدعاه فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، يسأله عنه. وسمع أن طفلا من اليهود مرض مرضا شديدا فذهب إليه يعوده، فلما أتاه وجده في النزع في السياق عند الموت، فقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه يستأمره يستشيره بذلك، فقال قل ما أمرك به أبو القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، ثم قال لأصحابه خذوا صاحبكم. وكذلك فإن من رحمته صلى الله عليه وسلم بضعفته أنه كان إذا جيء بالأسرى ونحوهم من العانين يرحم عزيز كل قوم ذل. وقد ورد عنه أنه أمر برحمة عزيز قوم ذل. جاءته صفانة بنت حاتم بن عبد الله الطائي، وقد جاء بها علي بن أبي طالب في سبي طيئ لما غزاهم فهربوا، فأخذ نساءهم وأموالهم وجاء بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة وتركها، فكان يمر على صفانة في طريقه المسجد، فقالت له: يا محمد، مات الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك ولا جعل لك إلى لي من حاجة. هذه الدعوة الغريبة المؤثرة: لا جعل الله لك إلى لي من حاجة، أثرت في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ومن والدك؟ قالت: حاتم بن عبد الله الطائي. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق لها السبي جميعا والأموال، ورجعت في كل ذلك. فتبعت أخاها حتى ردته وأدخلته على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. يقول عدي بن حاتم: فابتسم في وجهي وثنى لي الوسادة، وما دخلت عليه بعد إلا ابتسم في وجهي. كان يظن أنه من أقرب الناس إليه، وما ذلك إلا لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. أما آثار صلة الرحم فهي آثار عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. فمن آثارها في الدنيا طول العمر، الناس محتاجون إلى طول العمر، وبالأخص في هذا الزمان الذي ذهبت فيه بركة العمر وتقارب فيه الزمان. فمن كان ذا صلة للرحم فإنه ينسأ له في أثره ويمد له في عمره، يبارك له في العمر وينسأ له في أثره. كذلك منها أنها بركة في الوقت، فمن يصل رحمه يظن أنه إذا ذهب إلى آل فلان يسلم عليهم، أو ذهب إلى المريض الفلاني، أو ذهب إلى كذا، أن هذا سيضيع وقته، لكن الواقع أنه يبارك له في وقته، يكون هذا الوقت وقت بركة. كذلك منها البركة في المال، فصلة الرحم سبب لنماء المال وبركته. وقد ذكر عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان من أجواد قريش ومن الكرماء، أنه قال: ما أخرجت مالا صلة للرحم إلا ضعف لي، ما أخرج مالا قط صلة للرحم إلا ضعف له. وكذلك من آثارها أنها شفاء للمرضى، فكثير من الأمراض علاجها في صلة الرحم والعناية بهم وبالمساكين والضعفاء. أما آثارها الأخروية فهي آثار عظيمة، فإن من وصلها وصله الله، كما تعهد الله بذلك للرحمة: ما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت: رضيت، قال: فذلك لك. ومن وصله الله سبحانه وتعالى نجا، لا يمكن أن يصل إليه أي ضرر بعد ذلك. وكذلك من آثارها أن الواصل لرحمه ينال ذكرا وشكرا بين الناس، وأن القاطع لرحمه يكون منبوذا بين الناس. انظروا إلى من كان برا بوالديه، سيكون محبوبا لدى الناس ومحل ثقة لديهم. أما من كان عاقا لوالديه عائذا بالله، فسيكون منبوذا بين الناس مكروها بينهم. ولذلك قال العلامة محمد ولود بن أحمد فار رحمة الله عليهما: لا تثقن بصداقة عقاق لقطعه من وصله منك أحق. وقطع من هو أحق وصلا، لذلك لا يوثق بصلته أبدا، ولا بصداقته، ولا بمحبته. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا لويت يده هكذا ويبست على هذا الوجه، فعرف بفراسته أن هذا ليس أمرا طبيعيا، فدعاه قال: ويلك، ما أصابك؟ قال: دعوة أبي. قال: وما ذلك؟ قال: إن أبي كان يجمع لنا مالا فأحرز لنا وفرا من الإبل، فلما كبر وضعف أخرجته منها فكلمني فضربته، فدعا علي فقال: فربيته حتى إذا ما تركته أخا القوم واستغنى عن المسح شاربه وبالمحض حتى أعطى نهدا عن الطنط إذا قام ساوى غالب الفحل غالبه فأخرجني منها لقم ولوايدي لوايده الله الذي هو غالب لوايده الله الذي هو غالب. فتحققت هذه الدعوة مباشرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا على أولادكم فإن دعوة الوالد على ولده مجابة. فلذلك فصلة الرحم تجنب الإنسان كل هذه المشكلات. وصلة الرحم في هذا الزمان قلت، فأصبح كثير من الناس ينقطعون عن أرحامهم ويبتعدون عنهم ويظنون أن البدنية والحضارة تقتضي من الناس ألا يبحثوا عن أي نسب يجمعهم مع غيرهم. أصبح كثير من الناس يتخلص من القبلية ويرى أنها من التخلف، وهذا ظهر في الحضارة القديمة لما انتقل العرب من البادية إلى الحواضر. نسي بعضهم أنسابهم واختلطت الأنساب، وأهل الحديث يقولون ذلك. فالعراقي رحمه الله في ألفيته يقول وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر إلى الأوطان، وإن يكن ببلدتين سكنا فانسب للأولى وبثم حسنا. وأصبح يقال فلان العراقي فلان المصري فلان فلان ينسبون إلى أوطانه، لكن الأصل أن ينسب الإنسان إلى ما جعله الله نسبا مصيرا. فالله جعل الجنس البشري نسبا مصيرا، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا جعلنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذه الجملة اختلف في تفسيرها على قولين. قول الأول أن معناه لتعارفوا، أن يقال هذا فلان من القبيلة الفلانية فيتعارفوا الناس بذلك بالنسبة القبلية، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. القول الثاني أن لتعارفوا معناه ليبذل بعضكم العرف لبعض، والعرف هو صلة الرحم والمال ما يعطى من الصلة. فكلاهما تفسير للآية، وحينئذ يمكن أن تفسر الآية بهما كما قال ابن تيمية تفسير السلفي لا يقصد به الحصر وإنما يقصد به التعريف، كما سألك عن الخبز فرفعت له خبزة فقلت هذا الخبز، فليس معنى ذلك أنك تزعم أن ما في علم الله من الخبز محصور فيما رفعت، بل المقصود أن هذا الجنس هو الخبز يعني يفهمه به. فلذلك لتعارفوا شاملة الأمرين، للتعارف أن يقال فلان الذي هو من قبيلة الفلانية وفلان ابن فلان ابن فلان وينسب فيعرف بنسبه. وهذا أمر مهم جدا هو التعارف، لأنه حكمة ربانية إلهية بيّن الله أنه جعل الناس شعوبا وقبائل من أجلها. وكذلك أصبحت القطيعة سائدة بين الجيران، كثير من الجيران وبالأخص في الأمصار والمدن لا يعرف بعضهم بعضا، لا يعرف جاره الذي يليه وليس بينه وبينه صلة. يقول خالي الشيخ البحر بن عبد الودود بن عدود رحمة الله عليه، يقول إن من أدواء مدينة نواكشوط أن أهلها بنوها على المقاطعة، ففيها المقاطعة الأولى والمقاطعة الثانية والمقاطعة الثالثة والمقاطعة كذا ومقاطعة تجرين ومقاطعة مقاطعة معناه لا صلة بينهم، لا صلة رحم ولا صلة جوار ولا صلة بنوها على المقاطعة. فلذلك صلة الرحم من المهم من أمور الدين أن نراجعها دائما وأن نهتم بها. وأقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الحق وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. أكرمكم الله وبارك الله فيكم. الله يبارك في البنات، الله يبارك فيكم، يبارك في الجمعية، يحفظكم كل سوء ومكروه. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. يا مرحبا 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 مرحبا. الله يكرمك ويحفظك ويعافيك ويطول عمرك في طاعتك. قلت لا لين اتصل بك ارتميت انها مشغول. الله الله ان شاء الله تعالى. ان شاء الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به على كل شيء تحب أن تحمد عليه لك الحمد في الأولى والآخرة لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا لك الحمد على آلائك العظيمة ونعمك الجسيمة لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تبارك على هذا الجمع الكريم جميعا وأن تقضي ما في علمك من حوائجه مجمعين اللهم اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واكشف كروبهم وحقق مرادهم وأصلح أولادهم اللهم أتم عليهم نعمتك وأدمها وألهمهم شكرها اللهم بارك على جمعية روافد الخير والقائمين والقائمات عليها أجمعين اللهم أطل أعمارهم وكثر أموالهم وأولادهم واستعملهم في طاعتك ونصرة دينك وإعلاء كلمتك اللهم بارك على أهل هذه المقاطعة أجمعين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وعلم جهالهم ونجح طلابهم واحفظ غائبهم واغن فقراءهم اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تبارك على أهل هذه المقاطعة أجمعين اللهم وفقهم لما يرضيك واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم اللهم إنا نسألك أن تبارك عليهم أجمعين وأن تجمع على الحق قلوبهم وأن تصلح لهم الحال والمال والنية والذرية اللهم لا تخرجنا من هذا الاجتماع إلا وقد غفرت لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وقضيت ما في علمك من حوائجنا أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.